ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع الأخلاق في الإسلام، وسعيد والله جدا جدا باللقاء المتجدد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيه مستعملين في طاعة، وأن يكون من العمل الصالح ومن الوقفات والحدائق الجميلة كشعارنا الجميل في الشاشات ترون الحديقة الجميلة. وعسى أن يكون برنامجنا خفيف مع أنه طويل، لكننا نتكلم عن الأخلاق. الأخلاق، ولا يطاق العيش مع إنسان ليس من أهل الأخلاق، وأكبر حرمان في الحياة أن تحرم من الأخلاق. وأعان الله كل من يعيش مع من لا خلاق له ولا خلق يردعه ولا حياء ولا إيمان. لذلك نتكلم في الأخلاق تحفيزاً للمتحدث والمستمع أن نعدل تلك الأخلاق التي نعرفها من أنفسنا. تصدقون أن بعضنا يعرف في نفسه خلق يتمنى أن يجتث منه اجتثاثاً، لكنه ما سأل الله أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه من هذا الخلق الرذيل. نتكلم عن الخلق لأن الأخلاق كثيرة في الإسلام، حديقة وبحر الأخلاق، كل حلقة نأخذ في الأخلاق في الإسلام قطرة أو غرفة، ومن كل بستان نجني زهرة. اليوم مع خلق الإسلام، وهل الأخلاق التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية أليست من أخلاق الإسلام؟ بلى، لكن هذا الخلق من الأخلاق التي وصفها علماء السلف أن الإسلام يتميز به. ليس هذا معناه أن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما حثوا أممهم عليه، بلى وربي، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إننا نتحدث عن الحياء، الحياء الذي يدفعك لكل خير ويمنعك من كل شر، الحياء الذي قال الحبيب خير كله. وكان محمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء حتى هو خلق من أخلاق الملائكة. فلما دخل عثمان رضي الله عنه على نبينا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وكان الحبيب قد بدا فخذه غطاه، فسئل صلى الله عليه وسلم تغطيه وقد دخل قبله الفاروق والصديق، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يستحون. ولذلك أحبابي، الحياء بوابة للمكارم كلها. يوم من الأيام الإمام أحمد عليه رحمة الله سمع رجلا يردد أبياتا، اسمعوا ماذا قال. قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قال ردد أعدها. لاحظ الآن، استشعر الإمام أحمد نظر الله، كيف أن بعضنا يستحيي من نظر المخلوق ولا يستحيي من نظر الخالق، يختفي في الظلام ونسي من خلق الظلام. يقول يعني يجسد ذاك الموقف الذي سيقفه كل أحد أمام الله، أمام الملك، أمام الجبار، أمام الحي القيوم سبحانه. فإذا قال لعبده أما استحييت مني استحييت من الخلق واستخفيت منهم وما استخفيت مني وتعصيني، وهو الذي خلق الظلام وخلق الإنسان. فقال فردده، فدخل الإمام أحمد إلى بيته وأغلق الباب، وسمع له نحيب خلف الباب يبكي، يبكي ويردد: إذا ما قال لي ربي، أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ أنا أريدك أن تتأمل هذا المعنى، لأن الله جل وعلا سائل كل أحد. ووالله إن مما يولد خلق الحياء في القلب استحضار نظر الله ومراقبة الله وشهود الملائكة، وقد أمرنا الحبيب أن نستحي منهم. لذلك هذا الخلق عظيم، يدفع إلى كل مليح من الأعمال والطباع، وينهى عن كل رذيل. وكم من إنسان حقيقة انتهى عن كثير مما في نفسه من شر حياء من الله، أو هو حياء من الخلق، لكن في أصله خلق عظيم. ولذلك عندما مر أحد الصحابة إلى صحابي والحبيب مر به يعظ هذا صاحبه أن قلل من الحياء قليلا، هذا الخلق الذي البعض يعتقد أن الجبروت وأن قلة الحياء رجولة، والله ما كانت يوم الرجولة. ولذلك تنظر في وجوه بعض الناس تجد وجهه فيه نور، وفي قسماته هدوء، وعينه عمياء، عمياء عن الوقوع في الرذيلة أو النظر إلى شيء ينقصه. ليس لأنه أعمى، يتعامى عن الباطل حياء. ولذلك يقول أحد السلف: إذا دعتك نفسك إلى ارتكاب كبيرة فماذا أفعل؟ قال: فارمي ببصرك إلى السماء واستحيي ممن في السماء يقصد ربه، وإن لم تصل إلى هذه الدرجة فارمي ببصرك إلى الأرض واستحي إذا من أهل من الخلق. وإن كنت غير مستحي من الله ولا من خلقه، قال كلمة أستحي أن أقولها، لكنه جعله ليس إنسانا ولا بشرا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حق الحياء، ومعها الخلق، خلق الإسلام الجميل. وفي أفيائه بإذن الله نتظلل، ونلتقي في حديقة الحياء بعد الفاصل، في شوق للقائكم بعد الفاصل.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع، ومد الظهر فيه، وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين، ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها. التورك في التشهد الثاني، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
مرحبا بكم من جديد، ومع حلقة عن الحياء، وتكلمنا أن هذا هو خلق الإسلام، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ولذلك بعض الناس الذين لربما يعتقد أنه إذا كان جريئا فجا لا يستحي من الناس، يلقي الكلام على عواهنه، ودائما إذا جلس فحديثه في العورات، ولا يتحدث إلا في منطقة ما بين السرة والركبة، ويتحدث عن النساء والشهوة بهن، ويتحدث عن مغامراته التي ستره الله وهي قبيحة، يعتقد أن هذه شجاعة. هذا مظهر من قلة الحياء. ولذلك نتحدث عن هذا الخلق على أمل معاشر الأحباب أن نكتسبه. ومن أعجب ما قرأت في تعريفات الحياء أن الحياء يتولد عندما يقارن المؤمن نعم الله التي نزلت عليه، إذا قارنها بتقصيره في ذات الله وحق الله. إذا قارن هذه المقارنة يتولد خلق اسمه الحياء. هذا من أعظم مظاهر الحياء من الله. الله ينعم ويعطي ويكرم ويربيك بنعمه الظاهرة والباطنة، وأنت يصعد إليه سبحانه وتعالى الكبائر والذنوب والنعم التي حلت بك. العين ترى بها الحرام، الأذن تسمع بها الحرام، البطن استودعت فيه الحرام. أليس هذا من ضعف الحياء من الله؟ بلى. ومن ضعف الحياء من الله أن يستقرضك الله من ماله الذي وهبك إياه ثم تبخل مع أنك أنت الذي تحسن لنفسك. من أحسن فلنفسه، عداوة للنفس وقلة حياء من المنعم. لذلك معاشر الأحبة، هذا الخلق نريد معاشر الأحبة وإياكم أن نسير معه، وفي بعض يعني منحنيات هذا الحديث الجميل، لكن أريد أن تعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن الحياء والإيمان قرينان. لا تعتقد أن الحياء خلق أدب إن أردت أن تتأدب به، وخلق إن أردت أن تتخلق به فذاك. لا، قدر أهل الإيمان أن يكونوا مع الحياء، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان. خصلة من خصال الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن إذا ارتفع حياء العبد وزاد، زاد إيمانه، وإذا قل حياؤه قل إيمانه. والحياء يتصاعد في قلب المؤمن ويرتقي به، يتصاعد بعمل الصالحات، يتصاعد من حيائه من رب الأرض والسماوات، يتصاعد مع تجنبه لطريق الذنوب المهلكات والموبقات والسيئات، يتصاعد كأنما يعني يستحيي من الله، لأن الله حي، من صفات الله حي ستير سبحانه وتعالى، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما أو أن يردها لهما له صفرا. لذلك والله يستحي من ذي الشيبة المؤمن، هذه من صفاته. العبد المؤمن ينبغي أن يستحي من الله، لأن الله جل وعلا يراه. وكما قلت في المقدمة، إما أن ترفع عينك إلى السماء مستحيا، وإما إلى الأرض أيضا مستحيا، وإلا فإنك بذلك قد خلى القلب لربما، أو نقص الإيمان من القلب هذا العبد، حتى قال بعض أهل العلم: إنه من البهائم أجلكم الله. إذن الحياء قال بعض أهل العلم أنه فطرة. الحياء منه حياء الإنسان ألا ينكشف ستر من أستار الله التي ستره بها، فطرة. وهناك من يعبث بالفطرة. كيف يكون الحياء فطرة؟ حياء الإنسان من بدو عورته فطرة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أمي وأمكم حواء وآدم عليه الصلاة والسلام لما وسوس إليه لهما الشيطان ودلاهما بغرور، ثم أكل من الشجرة تساقط عنهم اللباس. فطرة، أول من خلق من الخلق كله آدم وحواء، آدم من الطين وحواء من ضلع آدم، وإذا هي فطرة يأخذان من ورق الجنة ليسترون، ليسترا العورات. طيب ماذا نقول للذي للتي تبدي عورتها وترى ذلك موضة أو تقدم أو فاشن كما يسمونها، موضة العصر؟ هل بقي في قلبها حياء؟ الحياء فطرة حتى الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي عورته لا تسمى عورة مغلظة، وله عورة، عورته مخففة، مع هذا وهو ابن السنة لا يحب أن يرى له عورة ولا تكشف له عورة. وبعض الأطفال وهو ابن سنة وسنة لا يريد أن يبدل لباسه إلا في حال خلوة بأمه، لا يريد أن يرى، فطرة. وبعضنا يريد أن يمزق هذه الفطرة، يمزق أستار هذه الفطرة والفضيلة، وما أدري ماذا يريد من هذا الجيل، البنية التي تتخفف من اللباس أو تلبس اللاصق أو الذي يشف أو الذي يحجم وتكشف العورات. وبعض النساء تخرج صدرها وبعضهن بطنها وبعضهن ساقها وبعضهن أكثر من ذلك وأقل، ويعتقدون أنهم بهذا أنهم يصلون إلى عالم الموضة، وهم قد خرجوا مع باب الحياء ليدخلوا ذاك العالم. والإنسان ما استحيا فهو بخير، ما استحيا فهو بخير، لأن الحياء يحجب عن كثير من المساوئ والذنوب. خلق يحجب الإنسان من الدخول في أدغال الرذيلة. عرف بعض أهل العلم أو قسم أهل العلم الحياء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحياء من الله، والثاني: الحياء من الناس، والثالث: الحياء من نفسه، أن يستحي الإنسان من نفسه. نبدأ بالحياء من الله، وذلك بامتثال أوامر الله والكف عن مخالفته. يستحي من الله كما قلت إذا تذكر أنه عبد، ويجب أن لا ينسى حتى يتذكر، وأن الله هو المعبود وأنه مخلوق وأن الله هو الخالق وأن الله يراه ومطلع عليه، والملائكة يكتبون والأرض تشهد والجوارح ستشهد. يا أخي يستحي من الوقوف بين يدي ربه، يستحي من أن يقف بين يدي الله. ومن هنا أيها الأحبة هنيئا لذاك الذي في قلبه هذا الخلق، الحياء من الله. والحياء أيضا يقارن المراقبة لله جل وعلا فيوصلك إلى درجة الإحسان، لأنك تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلق المراقبة الجميل، ويدفعك إليه حياؤك من الله جل وعلا. الثاني الحياء من الناس، وذلك بكف الأذى عنهم وترك المجاهرة بالذنب. وإذا قلنا بعضنا عندنا مثل هنا يقولون فلان وجهه قد غسل بالمرق، يعني أنه لا يستحي، يقول الكلام على عواهنها ويجاهر بالقبح دائما، وليس عليه من كبير ولا من صغير، ولا يستحي من أحد ولا يقدر أحدا، ساقط في الأخلاق، راسب في الحياء. وبعضهم أيضا أذاه للمسلمين، تلاحظ إذا تجاوزه بالسيارة وقد أخطأ عليه ألحق اللعنة والشتيمة والسباب. والمسلم لا يكون حبيبك صلى الله عليه وسلم ما كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذيء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس من قلة حيائه يجهر أمام الناس، لا يهمه كما يقول أحد. ومن يوم يقول الإنسان أنا ما يهمني أحد فهو ليس من الأحد، أولئك الصالحين يعني، ولا جملة أصحاب الحياء، إنما هو إما أن يكون عتل، وإما أن يكون متكبر، وإما أن يكون على الأقل يا أخي أقبح ما يوصف الإنسان به أنه قليل الحياء. يا قليل الحياء ما أكبرها من شتيمة، يا عديم التربية شتيمة أخرى. كثير من المشاكل تنحل بأن يخفض الإنسان رأسه أحيانا حياء، وأن يتجافى عن المنكر حياء، وأن أن يحترم كبير الناس ويرحم صغيرهم، فيرى للكبير قدرا فلا يقاطعه ويجله. هذا له علاقة بالحياء، لأن الذي أمرنا بإجلاله هو الله، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المؤمن وحامل القرآن. أيضا الثالث من أقسام الحياء حياء الإنسان من نفسه، وذلك يكون بماذا؟ يكون بالعفة وصيانة نفسه من ذنوب الخلوات. العفة في كلامه، العفة في سمعه، العفة حتى في قلبه، في الأفكار التي تأتي إليه. بعض الناس يستحيي من بعض الأفكار التي ترد إليه، حتى أن بعض الموسوسين الذين أصيبوا بالوسواس شفاهم الله يأتي لبعض المفتين يقول أنا أستحي من الله أن أفكر في شيء يخالف أمره، أو شيء لا يمكن أن يتصور أن مسلما أو مؤمنا أن يرتكبه أو يقع فيه، ويطمئن. هذه إلحاحات وحديث نفس لا أثر لها. لكن لاحظ صيانة النفس حتى من الأفكار التي تستطيع أنت أن تطردها. وبعض الناس يفكر في الحرام حتى وقع في الحرام، فكرة فخطرة فخطوة. ما أجمل الحياة أيضا في الخلوات، وكم من إنسان في خلواته فاجر وفي جلواته طاهر. الطهر ماذا؟ الظاهري، أما القلب فقد فإنه قل حياؤه من الله. الإنسان من الداخل أحبابي أحيانا يحتقر نفسه، وحسبك بهذه، والله حسبك بهذا الموقف من هذا، حسبك به إهانة، إهانة أنت تهين نفسك. يحتقر نفسه لأنه يعلم من الداخل أنه في الخلوات ليس كالجلوات، وأنه يخون الله في السر، وأنه ما صان نفسه ولا عرضه، وله تقلبات وأوجه وأقنعة. أين الحياء من الله؟ الحياء من الله يجعلك في جوف الليل وفي الخلوة تستحي أن تنقر على جوالك أو على جهاز اللابتوب الذي معك أو أي جهاز حاسوبي يوصلك إلى الإنترنت كله، تستحي من الله أن تكون قد حرك السبابة سبحانه عافية منه أن تنقر بها على جهاز لترى فيه ما حرمه سبحانه. من الحياء الإنسان مع نفسه أن يتذكر هذه النعم فيقول: أعطيت منك يا جليل هذه النعم، ثم أسخرها في معصيتك، فيذوب حياء وينكسر بين يدي ربه ويخبت وينيب ويتوب، وكلنا ذاك الخطاء. إذن هذه أقسام الحياء. يقول أحد السلف: إذا دعتك نفسك إلى كبيرة كما قلت فارمي ببصرك إلى السماء، قلته في المقدمة، ومعنى ذلك استشعار العبد برؤية الله. والله من عاش فوق الأرض وهو مستحضر رؤية الله له يعيش ما عاش في خير عظيم، لأن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. بعد ذلك أيها الأحبة أصل إلى نوع من أنواع الحياء، وهو حياء المرأة. الأصل في المرأة الحياء، وهل هناك جمال للمرأة أكثر من حيائها؟ ليس في فستانها ولا في حليها ولا في المكياج الذي تضعه على وجهها ولا في قوامها ولا في حسن خلقها، إنما في حيائها. حتى أن الحياء اختلط عند بعض الناس بالخجل، والمرأة في أصلها الخجل، وفي الحياء أيضا هي أصل. ولذلك عندما وصف حياء صلى الله عليه وسلم قالوا كالعذراء في خدرها، يعني العذراء التي ما كانت برزة للرجال، ما تخلو الرجال، في خدرها في سترها ما تعرف الناس. وتصور المرأة هذه التي ما اختلطت بالرجال، إذا دخل زوجها وقد عقد عليها ورفع الخباء وخدرها الذي تختفي فيه، يراها تكاد تذوب حياء ويحمر وجهها خجلا. هذا الحياء هو في النساء جميعا، هذا الواجب، يزيد عند بعضهن وينقص، لكنه لا يمكن لمن نقص حياؤها أن تصل إلى أن تسترجل ولا إلى أن تناطح الرجال ولا أن تكشف وتسفر عن جمالها أو عن بدنها، لأن الأصل هذا جمالها، هذا زينتها. وكم من امرأة لما كشفت عنها سترها عافتها النفوس السليمة والفطر القويمة، لأنه يقول: نعم في وجهك حسن وفي ثوبك جمال، لكني أرى جمالا التف حوله الذباب فقذره وحام حوله الكلاب فنجسه. حياء المرأة تسلب لب الرجل العفيف الحيي، المرأة العفيفة الحية، ولو نقص جمالها فإنه يرقع ما نقص من جمالها بجمال روحها وخلقها وحيائها. ولذلك قصة ابنتي شعيب في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، ما قال حياء، استحياء يعني الإغراق في الحياء الجميل. ومشية المرأة دليل على حيائها وعلى إيمانها، لأنها إن مشت في أوساط الرجال وأتت بطن الطريق فأخذت، و حركت أقدامها بعقبيها وكعبيها وبخلخالها وبجمالها وبطيبها، أي حياء هذا؟ هذه المرأة جاءته تمشي على استحياء، ثم أخبرته أن الذي يدعوه والدها، إن أبي يدعوك. ما قالت تفضل معنا، ما قالت ما رأيك أن نكرمك في بيتنا فيأتي الشيطان، إنما من حيائها وليس عند شعيب رجل. ولذلك قالت له عندما أراد أن يسقي لهما: وأبونا شيخ كبير، يعني أعذر والدنا كبير، وإلا فإنه هو الذي يقوم بسقاية الغنم. ومشى عليه الصلاة والسلام أمامها، وما وكانت تمشي خلفه حتى لا يبين منها شيء، لا الهواء يكشف لها سترا أو يحجم لها بدنا. انظر الحياء وانظر الإيمان في كليم الرحمن. أيضا هذا الجمال في المرأة، وهذا الذي ينبغي على الآباء والأمهات أن يسقوا هذه المكرمة بماء الحياء حتى تورق إيمانا، تورق إيمان. الحياء كله خير، وكلمة كله خير يعني أنه دخل مع أبواب الخير كلها. أيضا المرأة كانت تمدح في الجاهلية بماذا؟ تمدح حتى في الجاهلية بحيائها. والحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان الحبيب يبايع النساء، عندما مر عليه الصلاة والسلام فقال: ألا يزنين، ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. قالت عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة كانت تبايع الحبيب، فكانت تقول: أبايعك على ألا يشركن بالله شيئا، قالت: على ألا نشرك بالله شيئا. قال: ولا يسرقن، قالت: ولا نسرق. ثم قال: ولا يزنين، قالت عائشة، فوضعت رأسها، يدها على رأسها فاطمة بنت عتبة، وضعت يدها على رأسها رضي الله عنها حياء. وهند بنت عتبة ماذا قالت؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قصدها حتى هذه الجملة هي غافلة عنها، لكن لا بد أن تبايع، عهد وميثاق، لأنها كانت لربما تترك الزنا في الجاهلية لرها عادة، أو خصلة من خصال المكارم التي أتى الإسلام فأتمها، لكن يريدها بعد الإسلام أن تكون دينا وعقيدة وقيمة ترعاها. لكن لاحظ لما قيل ولا يزنين وضعت يدها حياء ونطقت بها حياء. وما أجمل البيت اللي يسقي شجرة الحياء والمكرمات فيه، والله إنه بيت صالح وأسرة مباركة. ولذلك لماذا حرم الإسلام أن يشترك الابن مع البنت في مضجع واحد وفرقوا بينهما في المضاجع؟ لماذا؟ ليبقى الحياء وسور العفاف، وأن لا تنكشف عورة لأحدهما، وأن لا يدب الشيطان فيحرك مشاعر كامنة. كل ذلك حفاظ من أن يخدش الحياء ولو بانكشاف جزء من اللحاف. الإسلام أتى بالسياج والأسوار حتى يبقى الحياء في نفوس النساء وكذلك الرجال. أيضا من المواقف معاشر الأحباب أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة عندما أتت تقول: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. وهذا حياء، الحياء إذا منعك من معرفة الحق فصار حياء مذموما. الحياء ينبغي أن لا يمنعنا من التفقه في دين الله، لأن إذا كان سكت الإنسان حياء دعوة بالحياء وما سأل عن الواجب عليه وما يعلم من الدين بالضرورة فإنه سيبقى جاهلا. هذا حياء غير ممدوح. لكن اسمع، أم سليم تسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها، رضي الله عنها، وهي زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها؟ رواه البخاري. لاحظ، غطت من الحياء وسألت، سألت لأنها تريد أن تعرف الحكم الشرعي في هذا. ورد عليها صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حياء النساء. كم تستمع بعض النساء الآن من قصص أكرمكم الله لا يسوغ أن تروى في مجالس الجهلاء كيف المؤمنين العقلاء، من قصص ما يدور بين الرجل والمرأة، وتكشف سترها وتحدث جاراتها وصويحباتها، وكم ترى بعض الرجال يرى وبعض النساء مواقع إباحية وغيرها. هذه سؤال تسأل أم سليم سؤالا فقهيا، فيجيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تغطي أمنا أم سلمة وجهها حياء من هذا السؤال، ثم حياء من استفسارها، لأن تسأل: هل هذا يقع يا رسول الله، يقع الاحتلام؟ ثم قال: نعم. ثم قرب ذلك لها بأن شبه الولد بأمه يكون بسبب ذلك، وهذا ما منعها. لكن انظر إلى شدة حيائها. فما أجمل الحياء الجميل. الآن تستطيع البنت أن تكتب رسالة في موقع من مواقع الإفتاء ويرد عليها، أجمل، ويرد عليها كتابة أجمل من أن تسأل عن أشياء دقيقة وهي قادرة على أن تتجنب الكلام مع الرجال والخلطة مع الرجال ولو للاستفتاء، يسرت الأمور. وأقول اتصال رسالتها أبلغ حياء من اتصالها، إلا إن عدمت الطريق إلى الكتابة، فلا حرج أن تسأل، ولكن تكون محتشمة في الحديث بقاء لحيائها وخوفا على قلبي المستفتى. ثم انظر صورة من أعظم صور الحياء ومن أعظم سير من صور الستر في أقول منذ أن أنزل آدم عليه السلام، أهبط آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حياء أمنا عائشة. فلما مات زوجها عليه الصلاة والسلام قبر في حجرتها وكانت معه، ثم وضع بجواره الصديق ثاني اثنين رضي الله عنه وكانت عنده، فلما استأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه أذنت رضي الله عنها وآثرته بالمكان عنها، فكانت إذا أرادت أن تدخل الغرفة تشد عليها ثيابها. الله عمن؟ قالت: إن عمر ميت، عمر تحت الأرض رضي الله عنه، فاروق الأمة. ولكن حياؤها، أي حياء هذا في قلب أم المؤمنين الطاهرة المطهرة؟ ماذا نقول لمن تكشف وتخلع ثوبها في غير بيت زوجها وقد نهى الحبيب عن ذلك؟ وكيف تلك التي تذهب إلى المشاغل فتخلع ما عليها لتزين وغير ذلك؟ وكيف بمن تصور نفسها مع زوجها على سرير الفراش في علاقات زوجية لا يجوز أن يرى، وتصور ثم يضيع هذا التصوير وينشر في الملأ؟ أم المؤمنين بحيائها تستحي من ميت تحت الأرض لأنه ليس رحما لها ولا محرم لها، مع أنها أمه، مع أنها أمه رضي الله عنها وعنه، ومع ذلك تستحي. فكانت تشد عليها خمارها وثوبها حياء من عمر رضي الله عنه. وأيضا من صور حيائها، حياء النساء في ذاك الحين، أن فاطمة رضي الله عنها عندما رأت النساء إذا غسلنا، أحيانا يكون الثوب على المرأة وقد ماتت كفنها يلتصق بها، فكأنها ما استحسنت ذلك، حتى أتت إليها أسماء بنت عميس فقالت: إنها رأت في الحبشة أن المرأة يقوس عليها بعض كجريد النخل الأخضر، ثم يطرح فوق هذا القوس ثوبا فلا ترى المرأة تحته حتى تنزل إلى القبر، فاستحسنته وفعل معها. رضي الله عن فاطمة بنت محمد صلى الله وسلم على أبيها وصلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة، ورضي عنها وعن زوجها، وضع عليها حياء أن ترى وهي مكفنة. ومن الذي يلقي عينه في امرأة مكفنة؟ استمرار الحياء حتى بعد الموت. وفعلا وضع عليها ما كان يحجب النظر إليها رضي الله عنها، هذا الحياء في أجمل مواقفه. أيضا إذا تحدثنا عن حياء المرأة نتحدث عن خيانة عينها أحيانا ورؤية المرأة ما لا يسوغ، الحفاظ عليها في لباسها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ما أعظم أن تبقى المرأة بهذا السمو الأخلاقي الجميل. إذن نحن مع خلق الحياء وخلق الحياء، لو طال بنا المقام معاشر الأحبة وأيتها الأخوات الفضليات لا منتهى الحديث عن مواقف نساء الإسلام في حفظ حيائهن وفي تربية البنات والفتيات في البيوت وتربية الأبناء، لأن الحياء أيضا في قلب الإبن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم حتى تتكامل القيم والمكارم والأخلاق والإيمان في قلوب أبنائنا ومن نربي. بقي الجزء الأخير، على شوق أن نلتقي بكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، فإلى هنا.
خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. فخصال الفطرة هي الاستحداد، وهو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهي شفرة الحلاقة أو الموسى، ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. قص الشارب وإحفاؤه، والإحفاء هو المبالغة في القص لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الأظافر أو قصها، وهو يجملها ويزيل الأقذار المتراكمة تحتها. نتف الإبط، وهو إزالة الشعر النابت فيه، وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة.
مرحبا بكم، كنت معكم مع الحياء. والمأساة إذا كان بعضنا يقال له في الشارع: يا قليل الحياء، أتدري من الذي يسب بهذه السبة؟ من رباه؟ الذي رباه هو الذي لم يربه على الحياء. الخلق الجميل خلق الإسلام، فلكي نربي أبناءنا على الحياء إليك بعض الوصايا. أولا، كونوا قدوة في منطقكم، في لبسكم، في تعففكم، في عدم خيانة الله في السر، فإن الابن يرى القدوة بين يديه. ثانيا، أن لا نسمح لحياء نسائنا أن يخدش. حرك الغيرة الإيجابية. الغيرة الإيجابية ليست الغيرة السلبية، فإن من الغيرة ما يحبها الله، ومن الغيرة ما يبغضها. الغيرة التي يحبها الله التي معها ريبة، أما الغيرة التي لا يحبها الله الغيرة بلا ريبة. والريبة أحيانا نحن نجلبها، يدخل الرجل ليخدم أهله في البيت ويخلو رجل أجنبي بأهله، أي غيرة هذه؟ يرى حجابها منتهك، قليلة الحياء في حجابها ويسكت، أين الغيرة؟ تخالط الرجال ويقل حياؤها، ويرى لباسها وعطرها ومكياجها وهي منغمسة في وسط الرجال، ولا يحرك ذلك غيرة في قلبه، أين الغيرة؟ نحتاج إلى الحفاظ أيضا من العلاجات، أن نحافظ على لباس بناتنا في بيوتنا، فإن بعض البنات تلبس لباسا أخرجها من دائرة الحياة بدعوى أن في البيت محارمها، والدي، إخواني، عمي، خالي، وقد يدخل الشيطان مع هذا الباب. ولذلك لا بد أن تتستر، لا أقول أنها تتحجب، أقول تلبس لباس الحياء، لا يلتصق ولا يشف ولا يصف، وهذه أجمل مظهر للفتاة المؤمنة. أيضا من الحياء أن يقال لأبنائنا ولأنفسنا، الحياء من الخلق نعم يسمى صاحبه حيي، لكن أعظم مقامات الحياء أن تستحي من الخالق. إذا أغلق أبناؤنا الأبواب وأوصدوها، قل هناك باب لا يوصد، قل إن الذي خلق الظلام يراك، لا يقل حياءك يا بني من الله. اللهم ارزقنا حق الحياء. كنت سعيدا بلقائكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة مع برنامجكم الأخلاق في الإسلام. إلى ذاك الحين أجمل المنى، أستودعكم الله.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.